أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ بكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي عنوانها حياة القلوب، وهي عبارة عن محاضرة وخطبة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى. والآن مع بداية المحاضرة.
خلق الله سبحانه وتعالى عباده فقراء، ضعفاء، جهلاء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فأنى يملكون ذلك لغيرهم؟ هذه حقيقة لابد أن يبصرها كل عاقل، وإن كان أكثر الناس يغفلون عنها فيما بين بدايتهم ونهايتهم. خلق الله عز وجل عباده فقراء لا يعلمون شيئا. حين يخرج الإنسان من بطن أمه يخرج ليس فيه عقل يفكر، ولا يد تبطش، ولا رجل تمشي، يبصر ويسمع من غير أن يفسر من ذلك شيئا، بل ولا يعي عقله من ذلك شيئا. كل منا مر بهذه المرحلة من عمره، وهو الآن يجزم بأنه مر بها ولا يتذكر منها لحظة، ولا يعرف عنها شيئا. ربما يجد بعض آثارها، يقولون له أنت صغير جرحت في هذا المكان، وأنت صغير فعلت كذا، وأنت صغير مرضت في يوم كذا، وهو لا يعرف من ذلك شيئا، لم يكن عقله يخزن في ذاكرته ذلك. كم من طفل صغير يضعه من جنى عليه بجوار مزبلة من المزابل، لا يدري ولا يعرف شيئا، لا يعرف من أمه من أبوه. كلنا كان كذلك، لو أنه ألقي في المرحاض لما استطاع أن يدفع عن نفسه شيئا. أي فقر أوضح من هذا الفقر، ومن هذه الحاجة، ومن هذا الضعف، ومن هذا العجز التام. وهب الإنسان، وهبه الله الحياة أولا، فإنه كان قبل ذلك أعجز، عندما كان جنينا في بطن أمه، عندما كان حيوانا منويا يبحث عن بويضة. كل منا شخصيا مر بهذه المرحلة في وقت من عمره، منذ 60-70، لا أظن أن أحدا من الجالسين يبلغ 80 سنة. كلنا كنا أفقر وأعجز من ذلك، وهب الله لنا الحياة، وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، وليس بأيدينا من ذلك شيء. ولو كنا نحن المالكين له لما وجد في الناس أعمى ولا أصم ولا مجنون ولا ضعيف العقل، لأعطى كل منا نفسه كمال القوة والقدرة، ولكنها والله ما بأيدينا، وإنما وهب كل منا ذلك بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا فقر أكيد وضعف تام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو الغني بذاته ونحن الفقراء بذواتنا إلى الله عز وجل، وهو يستحق الحمد من كل وجه على ما خلق وقدر وعلى ما أمر وشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ويتضح هذا الفقر جليا في لحظة النهاية عندما نرحل عن هذه الحياة. انظر إلى محتضر كما وصف الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، هلا إن كنتم غير محاسبين، يعني ترجعونها، ترجعون الروح إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم أحرار غير محاسبين، تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء. أنت كذلك أيها الإنسان. هذا وصف الغني، هذا وصف القوي القادر. أنت كذلك في لحظات ضعفك؟ أنت كذلك حين تنزع منك الروح رغما عنك؟ ملكا كنت أو مملوكا، غنيا كنت أو فقيرا، سعيدا عشت أو شقيا، الكل تأتي عليه هذه اللحظة. حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم لما تقول له فاطمة: واكرب أبتاه، يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إذا كان في كرب، فسبحان الله، هذا الأمر وجده أفاضل خلق الله عز وجل، خيرة خلق الله من الأنبياء، كما قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: كل نفس ذائقة الموت. لحظة النهاية لا يفر منها أحد، لو كان بأيدينا لما مات من البشر أحد. لا أطال كل منا عمره، فطرة خلقت فيه تدعوه إلى الحفاظ على حياته، يفر من كل خطر ويبحث عن كل ملجأ من ضرر، ومع ذلك فإنه لابد أن يأتيه ما لا قبل له به. انظر إلى محتضر وروحه تنزع منه، حوله أطباء، حوله أحباب، أهله، ماله، كل شيء حوله يريدون أن يخففوا عنه، والله لا يقدرون. لو كان يقدر أن يصرخ بأعلى صوته لصرخ، يصرخ أحيانا ولكنه بعد حين يضعف عن الصراخ، لا يستطيع حتى أن يقول والله نعم، لا يستطيع أن يتكلم كلمة يصف بها ما يلد من آلام نزع الروح. ما أضعف الإنسان، ما أفقره. هذا الفقر إلى الله عز وجل ربا خالقا محيا مميتا رازقا نافعا ضارا خافضا رافعا يفعل ما يشاء، له الحكم سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. هذه اللحظات كل عاقل لو فكر فيها لأيقن بفقره إلى الله عز وجل ربا. وهذا الأمر الفرق فيه بين المؤمن والكافر، أن المؤمن يستحضره ويشهده والكافر يفر منه ويأباه. والناس فيما بين الإيمان والكفر درجات، ومنهم من هو أقرب إلى الإيمان، ومنهم من هو أقرب إلى الكفر، ومنهم من هو منافق والعياذ بالله. وإدراكهم لهذه الحقائق هي التي تشكل سلوكهم في حياتهم، كونه يدرك أنه فقير إلى الله عز وجل ربا خالقا رازقا، أن الله يملكه سبحانه وتعالى، أنه الذي يأمر وينهى وحده لا شريك له، يجعله يعيش حياته كذلك عبدا مملوكا، لا يرى لنفسه أمرا مع الله ولا حرية مع شرعه، ولا يرى نفسه إلا خاضعا كما هو في الحقيقة في لحظة البداية والنهاية وفيما بين ذلك عند التأمل. فإن الإنسان فيما بين بدايته ونهايته أيضا والله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أأنت تملك دقة قلبك؟ ألا تعلم أن بقاءك حيا متوقف على أن يستمر هذا القلب في الخفقان وفي النبض؟ ألا تعلم أن بقاء أجزائك حية تتوقف على جريان الدم في العروق؟ أأنت تفعل ذلك؟ ألا تعلم أن دخول الهواء من أنفك إلى صدرك إلى رئتيك إلى الدم الذي يجري في شعاب هاتين الرئتين وحويصلاتهما لكي يأخذ ما يحتاجه من هذا الهواء، أأنت تفعل من ذلك شيئا وأنت مستيقظ فضلا عنك وأنت نائم؟ والله لا تملك من ذلك شيئا. ألا تعلم أن كليتك إذا توقفت عن تنقية دمك لهلكت في أيام معدودة، وعجزت عن الاستمرار في الحياة حياة مستقرة، ولو جيء ببديل فإنما هو بديل مؤقت، الجهاز يملأ حجرة من حجرات منازلنا لكي يؤدي وظيفة يومين على الأكثر، وظيفة قاصرة لا تؤدي حياتك من خلالها باستمرار واستقرار. في كل هذه اللحظات أنت تملك شيئا، هذا المخ الذي يجري منه في كل لحظة ومضات كهربية تحرك جسمك وعضلاتك وأجزاء بدنك كله تتحرك من خلال ذلك، أنت تملك من ذلك شيئا؟ المشكلة في أن أكثر الناس ينسون هذا الفقر، ينسون الحاجة اليومية، بل قل اللحظية، في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين أنت فقير إلى الله عز وجل. ومن هنا كان لابد أن تعيش حياة الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، إلى خالقه ورازقه الذي لا يتكبر على أوامره ولا نواهيه، ولا يقول أنا أفعل ما أشاء. لا والله، لا تشاء أصلا إلا أن يشاء الله، ولا تفعل إلا ما أراد. قال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الفقر إلى الله عز وجل ربا. الفرق فيه بين المؤمن والفاجر أن المؤمن يستحضره ويشهده، ويشهد عز الربوبية وعظمة الألوهية، ويشهد انكسار العبودية وذل هذا الرق الذي هو فيه، ولذلك يصرف حياته كذلك، يعيش حياته وسلوكه على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إبليسي الطريقة الذي يرى نفسه فيه الخير ويقول أنا خير منه، ويقول لم أكن لأسجد، لم أكن لأفعل، لم أكن لألتزم، لم أكن لأصلي، لم أكن لأستجيب لأمر الله، نعوذ بالله. لا يكون المؤمن كذلك، مع أن هذا الفقر الكل فيه سواء، المؤمن والكافر حقيقته في هذا الفقر إلى الله عز وجل. وهناك فقر آخر إلى الله سبحانه وتعالى، فقر إلى الله عز وجل إلها معبودا محبوبا مشتاقا إليه مرجوا منه، يخاف وحده ويركع له وحده ويسجد له وحده ويذبح له وحده ويدعى وحده ويسأل وحده وتصرف له كل أنواع العبادات، يتحاكم إلى شرعه وحده. نعم، الناس يحتاجون إلى ذلك، ليس أن هذا تكليف يشق عليهم بما لا فائدة لهم فيه، بل كما فطر الله عز وجل أبدانهم على أنها تستريح لوجود الهواء، بل قل لا تعيش إلا بالهواء، كذلك أنها تسعد بشرب الماء، بل قل لا تقوم ولا توجد إلا بشرب الماء، وأنها تجد لذة عند أكل الطعام، بل قل لا قوام لها إلا بأكل الطعام. هذا أمر يقيني، الأبدان خلقت كذلك، وجعل الله لها إلى أسباب حياتها لذة فطرية تطلبها وتضيق إذا فقدت منها، وربما يضمحل البدن بالكلية إذا طال الحرمان تنتهي حياة الإنسان. كذلك هو عز وجل خلق القلوب تميل إلى الله سبحانه وتعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحنيف هو المائل إلى الله، المعرض عن غيره سبحانه وتعالى، الميل إلى الله فطرة إنسانية، هذا هو الافتقار إلى الله إلها معبودا محبوبا. هو يحتاج إلى أن يحب الله، الله فطر عباده حنفاء، خلقهم كذلك يميلون إليه سبحانه وتعالى ويريدونه، ولا تستقر نفوسهم إلا إذا وجدته، إلا إذا أحبته أشتاقت إليه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأكثر الناس حرموا أنفسهم هذا الغذاء، هذا الهواء، ولذلك حرمت القلوب لذتها وسعادتها، فصارت مريضة، ثم بعد طول حرمان تموت، وبعد طول موت تتعفن وتنتن، فيخرج منها والعياذ بالله أنواع الضلالات وأنواع النجاسات، وأنواع القذرات التي تفرزها قلوب المجرمين، قلوب أعداء الدين، قلوب من لم يعرف طعم الحياة، لكن ليست هذه الحياة الدنيوية، لكنها حياة القلب. القلوب تحيا وتموت بنص كتاب الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا بعد أن ذكر الله فقر العباد إليه والدلالة عليه، الدلالة عليه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم والله دلالة أكيد على الفقر، أوضح دليل على الفقر أننا يذهب بنا في وقت لا نريده. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كم من المسلمين قرأ في المحاريب هذه الآية الكريمة، قرأها وهو يتلو كتاب الله عز وجل بين يديه، ثم رحل، ذهب الله به وأتى بمن بعده، إلى أن كان دورنا، كنا نحن الخلق الجديد، كنا نحن الذين أتى الله بنا وذهب بمن قبلنا، وبعد حين يذهب الله عز وجل بنا ويأتي بخلق جديد بمشيئته. هذا دليل الفقر والعبودية بعد أن ذكر الله فقر العباد وذكر دليله وذكر سبحانه وتعالى عدله وحكمته. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليس هناك من يحمل حمل آخر، مسؤول مسؤولية شخصية أيها الإنسان، كل منا مسؤول عن نفسه، مسؤولية شخصية، لن يحمل وزرك أحد سواك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة، إن تدع نفس مثقلة بالذنوب والآثار والأثقال والأحمال التي يتحملها الإنسان أثناء حياته من خلال عمله، إن تدع مثقلة إلى حملها تدعو غيرها وتقول تعالى: احمل معي بعض الأحمال والأثقال التي تجعل عليه يوم القيامة، والعياذ بالله بإعراضه عن ذكر الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل فظيع يسقط بهم في جهنم والعياذ بالله. تصور منظر الناس على طريق، لو كان الطريق متسعا جدا، لكن إذا نظروا إلى أسفل وجدوا أنفسهم في قمة جبل، كيف يكون رعبهم إذا كان طريقهم بغير سور؟ انظر إذا كانت هاوية بين أيديهم. لو كانوا يمرون على بحر لقالوا: ربنا يستر حتى نمر من هذا الطريق الذي هو متسع جدا، ويسيرون جالسين ومستقرين وهناك حواجز تمنع من سقوطهم. تأمل لو كان هذا الطريق ضيقا، أي رعب يكون فيه الإنسان. ثم تأمل لو كان هذا الطريق أدق من الشعر وأحد من السيف، وعلى الإنسان أحمال، وهذا الطريق الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف مزلة، دحض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط: دحض مزلة، تدحض فيه الأقدام، تنزلق فيه الأقدام، يعني ليس طريقا ثابتا، إنما هو مكان تنزلق فيه الأقدام. تخيل إنسان يحمل أوزارا والناس في ظلمة، كل منهم معه نور وهناك من لا نور معه، وهناك من يطفأ نوره عندما يأتي على أول الصراط، والذي على جانبي الصراط ليس ماء يغرق فيه الناس أو هاوية من الأرض يسقطون فيها فيرتطمون، ولكنها نار قعرها 70 خريفا والعياذ بالله. فأي خطر نحن مقدمون عليه إذن حتى نتحمل أثقالا ونحمل فوق رؤوسنا وأكتافنا هذه الأثقال، كيف نسير بها وكيف نمر على هذا الصراط، وكم طول هذا الطريق؟ جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تتسع 999 من كل 1000 من البشر، وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله من النار، ولا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ يكفي أن في جهنم الشمس والقمر، كم يبلغ حجم الشمس؟ أضعف أضعف الأرض كما يقولون، الله أعلم، لكن إذا كان يوم القيامة ألقيت الشمس في نار جهنم، الشمس والقمر ثوران عقيران في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكور وتلقى في النار، نسأل الله العافية. إذن هذا الأمر الذي ذكر الله عز وجل وهو ذكر الأحمال والأثقال، ينبغي أن يكون الإنسان منه على حذر، على بصيرة ودراية. ذكر الله عز وجل عدله وحكمته: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولو كان المدعو ذا قربى، أو ولو كان الداعي ذا قربى لمن يدعوه، يقول: أنا قريبك، أنا ابنك، أنا أبوك، أنا أمك، أنا أخوك، تعال أحمل معي، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا التزكي إصلاح النفس لكي ترى. قال عز وجل بعد ذلك: وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير. نعم، لابد أن يبصر الإنسان هذه الحقائق. فرق بين المؤمن والكافر، لا يستوي من عمي عن هذه الحقائق، لا يستوي من عمي عن حقيقة فقره وناسي نفسه، كما قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ينسى الإنسان نفسه، ينسى حقيقة العبودية وينسى عظمة الألوهية، ولذلك يكون أعمى، لا يرى إلا هذه الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نعوذ بالله من ذلك. هذه الغفلة هي العمى، وما يستوي الأعمى والبصير. إذن المؤمن بصير والكافر أعمى، وبين العمى وأتم البصر درجات متفاوتة حسب الطاعة والمعصية. الناس تكون أحوالهم يوم القيامة في العمى والبصر وفي الموت والحياة على ما كان من قلوبهم وأعمالهم في هذه الدنيا، كما أنهم يمرون على الصراط بالأعمال. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الصراط. لابد أن يدرك الإنسان هذه الحقائق. هذا الأعمى الذي لا يرى إلا هذه الدنيا، لا يعرف من الدنيا إلا الشهوة، المال، الجنس، لا يعرف إلا الرياسة والملك والسلطان والجاه، ما يقوله الناس، ما يمدحون، ما يذمون، شغله الشاغل ذلك، نعوذ بالله. وهناك من زاد عنه، كما ذكرنا هناك من أنتن قلبه حتى رأى الحق باطلا والباطل حقا، حتى يعبد غير الله ويشرك بالله ويتخذ عدوه وليا. قال عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال ذلك عن إبليس وذريته: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فسبحان الله، حين يعبد الإنسان غير الله عز وجل وصل إلى أسوأ دركات العمى، لا يرى أصلا لذة عبادة الله عز وجل، لا يرى حاجته إلى الله في بدايته ونهايته وفيما بين ذلك، ولا يعرف أنه يحتاج إلى ربه وإلهه ليعبده، ليخافه ويرجوه، ليحبه من كل قلبه. لم يدرك لذلك طعما، ولم يجد لذلك حسا في حياته كلها، عاش وانتقل من الحياة إلى الممات ولم يعرف معنى الحياة والعياذ بالله، ولم يدرك معنى البصيرة، ولم يبصر حقائق هذا الوجود على ما هي عليه، مع أن آيات الله في الكون، في السماوات، في الأرض، في نفسك تثبت حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى إلها معبودا، وتثبت عجزك وضعفك. وكما أنك تحتاج إليه ربا خالقا رازقا، فأنت تحتاج إليه إلها معبودا محبوبا مشتاقا إليه. هذا الأعمى لم يدرك ذلك، ولا يعرف شيئا عما بعد الموت، ولا يريد أن يفكر فيما سوف يكون عليه حاله في قبره. لو قيل له: ماذا سوف تفعل إذا دفنت؟ يقول لك: دع عنك هذه السيرة، نريد أن نعيش حياتنا. وهكذا الناس لا يريدون أن يفكروا فيما بعد الموت، مع أن هذا والله قريب جدا، أقصر مما نظن، سرعان ما يمر العمر. ألا تتذكر منذ كم سنة كانت أحداث وقعت وتمر عليك الآن كلحظات؟ تذكر مثلا منذ 20 سنة ماذا كان حالك؟ كنت ربما طفلا صغيرا، أو إذا كنت كبيرا كنت شابا، أو إذا كنت الآن شيخا كنت رجلا وكهلا منذ 20 سنة ربما تستعرض ذلك كلحظة. ولذا إذا قام الناس يوم القيامة من قبورهم يقال لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فالإنسان ينتبه إلى قصر الحياة عندما يموت تفوت الفرصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خطر عظيم فعلا يحدق بالإنسان. لذلك الأعمى الذي لا يدري الحق من الباطل بل ويظن الباطل حقا. ألا ترون إلى أصناف البشر ملايين آلاف الملايين منهم مستعدون للموت من أجل عبادة الأبقار ومن أجل عبادة الجعارين ومن أجل عبادة الفئران. ترون بشرا من البشر يعبدون أحجارا نحتوها بأنفسهم والعياذ بالله ويعظمون ذلك. وهناك من يرى من صنع ذلك دليلا على الحضارة والتقدم والتراث الإنساني الرفيع. نسأل الله العفو والعافية. عجب عمى نعوذ بالله من ذلك. هذا ميراث انتكاس الإنسانية. هذا ميراث المنكوسين الضالين والعياذ بالله. تخيلوا إنسان بل مجموعة من البشر يظل ينفق من عمره سنين من أجل أن ينحت تمثالا يعبد من دون الله ويقضي عمره مثلا في يعني وضع أحجار على أحجار يعني يزعم أنها سوف تكون قصرا له أو مسكنا أو تسعده في حياة الآخرة. عمى لا يدرك الفرق بين الشرك والتوحيد. وربما ظن الشرك حقا والتوحيد باطلا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله. عمى والعياذ بالله. ومثله في العمى الذي يراه على حق أو يراه على صواب أو يرى أن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مما تتسع فيه يعني نفوس الناس. فمن أراد أن يعبد البقرة فهو صديقنا وحبيبنا ومن أراد أن يعبد الصنم والوثن فهو كذلك. نحن نحترم كل أصحاب الأديان وكل ذي دين يقدس إلهه ومعبوده فنحن لا ننشغل بالإنكار عليه والعياذ بالله. ما أفسد هذا الأمر وما أعظم خطره. لكنه العمى. وما يستوي الأعمى والبصير. المؤمن يبصر حقائق هذا الوجود فهو بصير. لذلك هو يرى السعادة الحقيقية ويعلم ميزانها ويرى الألم الحقيقي ويشعر بضرره وخطره. السعادة والألم من المشاعر الدالة على حياة الإنسان. إذا انقلب حاله ووصل إلى أن يرى السعادة في معصية الله عز وجل ويرى الشقاء في طاعة الله والنكد في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإنسان محبوسا في الطاعة. نعم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فعلا نتيجة انقلاب حياة الإنسان أنه ارتكست حياته صار أعمى لا يرى حقيقة هذه الدنيا أنها سجن فعلا لأنها تحبسه عن الله وتبعده عن الله وتشغله عن الله تجعل قلبه مشغولا بها لا يرى الحقائق التي ينبغي أن يراها ولا يستشعر ما ينبغي أن يستشعره. فأدعو إلى التأمل مثلا في الذي يجد اللذة في المخدرات وفي الخمر. هذا ارتكاس انتكاس فعلي. هذا عمى حقيقي فعلا. هذا ضرر عظيم. هذا سم يتناوله الإنسان مادة سمية تدخل إلى جسمه فتؤدي إلى خلل في وظائف عقله ومخه تجعله يرى الأشياء على غير حقيقتها. ولكنه إنسان عجيب الشأن. إنسان يريد أن يعيش الخيال. سعادته في الخيال. حياته أليمة ولذا يريد أن يهرب منها. ولذلك يشرب المخدرات يشرب الخمر. لماذا تنتشر الخمر في شعوب الأرض إلا أهل الإسلام؟ لكن تجد الشرق والغرب الخمر ده حاجة أساسية لا يستغنون عنها يوميا. من ضمن النكات التي تذكر أن الدولة الروسية كان مرتبات الموظفين متأخرة فعرضوا عليهم يدوهم المرتبات ورقة توليت فرفض الموظفون ذلك، فقبلوا بعد مفاوضات أن يأخذوا الفدكة، إن الفدكة دي حاجة ما يستغنوش عنها أبدا، الخمر بتاعتهم والعياذ بالله. فالخمر دي والمخدرات ليه الإنسان بيحبها ويطلبها؟ في إنسان سعيد يطلب أن يغيب عقله لو هو شعر بالسعادة، ليه يطلب أنه يغيب عقله؟ لكنه يطلب أن يغيب عقله لأنه يشعر بالتعاسة، يشعر بالشقاء، ويرى السعادة في الأحلام والخيال والعياذ بالله. تماما كل المعاصي كذلك، كل الشهوات المسكرة سكر فعلا، بل سكر أشد من سكر الخمر. قال الله عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة، انظر إلى شهوة الجنس ماذا صنعت في امرأة العزيز. امرأة العزيز نست نفسها، سيدها بالباب، ولا شك أن رئيس الوزراء إذا دخل منزله فلا بد من جلبة وضجة، ومع ذلك هي لم تشعر بشيء من ذلك، وهي تجذب قميص يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جذبة شديدة، تمزق هذا القميص، فعلا لا تشعر بنفسها. هو فتاها الذي ينبغي أن يكون يعني خاضعا لها، وإذا بها تطلبه لنفسها هذا الطلب الفاجر القبيح والعياذ بالله. واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب، مفاجأة بالتأكيد، لكنه سكر الشهوة يعمي ويصم والعياذ بالله، يجعل الإنسان لا يرى ولا يسمع. وأما يوسف عليه السلام قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هي كانت عمياء وهو كان مبصرا، الله صرف عنه السوء والفحشاء، قال لولا أن رأى برهان ربي، برهان ودليل من الله عز وجل، أراه الله عز وجل هذا البرهان لينصرف عن المنكر ولينصرف من المكان. وهذا هو نوع من أنواع الإبصار، والشهوة نوع من أنواع العمى، تجعل الإنسان لا يرى ولا يشعر إلا بما يريد، وتسكره حتى يظل في هذا السكر، يغيب عن الواقع بما يجد من الشهوة واللذة. احذر أن تكون مدمنا على هذه المسكرات، لا أقصد فقط المخدرات والخمر، ولكن أعني كل معصية تدمن عليها، فإنها تذهب من البصيرة جزءا بقدر ما يواظب الإنسان على تلك المعصية، وبقدر عظمها في شرع الله سبحانه وتعالى، كلما كانت عظيمة كلما كانت مذهبة لقدر من النور وقدر من البصيرة. وما يستوي الأعمى والبصير، نعم الأعمى لا يدرك حقيقة السعادة ولا الشقاوة، يشقي نفسه ويعذبها، قاس جدا عليها، وهو يظن نفسه يريحها، يظن نفسه يسعدها، يظن نفسه يعيش حياته. الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم، عيش حياتك فعلا، إيه هي الحياة؟ الإنسان يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا لم تكن حياته قبل ذلك حياة، كانت حياته لا حياة بالنسبة إلى الحياة الآخرة. نعم كم تساوي 60 سنة بالنسبة إلى الأبد، بل بالنسبة إلى 50,000 سنة فقط، لو كان الإنسان لا يعيش إلا يوم القيامة لكافى أن يعمل لحساب يوم القيامة. 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ف50,000 سنة إلى 60 سنة 70 سنة، وال70 سنة دول 20 سنة منهم نايم، تلت عمر الإنسان يحتاجه فيه إلى نوم، من ربعه لتلته 6 ساعات إلى 8 ساعات كل يوم، و15 سنة منهم لسه طفل مش فاهم حاجة، و20 سنة الأخرانيين منهم مريض بالأنواع الأمراض المختلفة، تبدأ الشيخوخة تدب إليه بعد 40 بعد 50، لا يستمتع بحياته إلا بالأدوية والمسكنات والمقويات، وإلا ما كانش الفيتامينات والمقويات والمراغبات تجد هذا الرواج الهائل وسط الناس. طب يتفضل الإنسان لذات قد إيه في حياته بقى؟ يبقى لما يجي يقارن إن حياته فعلا حتى لذاته الأكل ما ياخدش أكثر من نص ساعة مهما كان لذيذ، ساعة إلا ربع ساعة بالكثير، لو قاعد يأكل يقول لا مش قادر خلاص، لذة الجنس لا تستغرق يعني ثواني معدودة، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لابد أن يكون مبصرا لحقائق الوجود حتى ينجو من هذا العمى الذي حذر الله عز وجل منه. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والضلال والظلم. الظلمات متعددة جمع لأنها كثيرة، كل كفر منها ظلمة وكل ظلم منها ظلمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأعظم الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا ظلم نفسه هذا الظلم الأكبر كان في الظلمة التامة، وجهنم سوداء مظلمة، وما يستوي الظلمات ولا النور. والكافر في ظلمة في الدنيا كما وصف الله عز وجل حال الكفار: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا يرى بسبب الظلمات التي هو فيها، وهو الذي جلبها لنفسه. الظلمات كثيرة، ظلمات في بحر عميق، الإنسان هذا غارق في هذا البحر، لو حد ركب البحر وشاف بالليل في البحر يلاقي ظلمة عجيبة ليس لها نظير في ظلمة البحر، ظلمة البحر أشد ظلمة. ولو كان في سحاب كمان وما فيش نور ولا نجوم ولا قمر في ظلمة الليل في البحر فظلمة تامة، وبعدين موج من فوقه موج، هذا يغطيه موج من فوقه موج. لأن سبحان الله من آيات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن البحار العميقة في أنواع من الأمواج وبعضها فوق بعض، والأمواج دي في أمواج عميقة غير الأمواج اللي على السطح، والأمواج دي بتؤدي إلى انكسار الأشعة بعيدا، ولذلك قاع البحر مظلم تام الظلمة، في عز النهار ظلمة تام الظلام. كلما ازداد عمقا كلما ازداد ظلمة، لأن الأشعة ما بتوصلش لتحت، نتيجة الأمواج اللي بعضها فوق بعض دي بتخلي الأشعة تنكسر بعيدا وما توصلش حاجة تحت، فما بال إذا كان الدنيا ظلمة أصلا فوق، ظلمات بعضها فوق. ده حال الكافر في الدنيا، والعياذ بالله لا يرى شيئا، لا يعلم حقا، لا يدرك الفرق بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، بل كل شيء عنده قريب من بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. مش كاد ألا يراها، كاد ألا يراها دي يعني أوشك إنه ما يشوفهاش، بس شافها، بس تقول كدت أراها يعني الرب شوفها، لم يكد يراها يبقى منفي إنه قرب يشوفها، يعني ما بيشوفش إيده حتى كمان لما يطلعها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فهذا حال الكافر. وأما المؤمن فوصف الله سبحانه وتعالى نور الإيمان في قلبه، قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، وهذه أهل السماوات والأرض مثل نوره، أي في قلب العبد المؤمن كمشكاة قوة في الجدار، عبارة عن تجويف في الجدار بعيد عن الرياح التي تطفئ المصابيح، رياح الفتن، وبعيد عن المؤثرات الخارجية، كمشكاة فيها مصباح، المصباح ده هو الفتيلة المنورة، المصباح في زجاجة، زجاجة دي قلب المؤمن، قلبه شفاف مثل الزجاج، يدخل فيه النور ويخرج منه النور، يأتيه نور من خارجه يتعظ به، ويخرج منه نور من داخله يستنير به الناس، يؤثر في من حوله وينتفع، زي بيت من إزاز حجرة زجاجية، لما الدنيا تبقى ظلمة وهي فيها نور تطلع نور بره، ولما الدنيا تبقى منورة بره النور يخشها جوه. ولذلك المؤمن في أهل الأحوال يعني قلبه مستنير كالزجاج، شفاف وصلب، صلب قوي في الحق، وفي نفس الوقت يدخل فيه النور ويخرج منه النور. الزجاجة كأنها كوكب دري، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب مضيء، بالتالي يستضيء به الناس. يوقد المصباح من شجرة، من زيت شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ليست شرقية فقط ولا غربية فقط، شرقية غربية، شجر الزيتون إذا كانت الشمس تضربه كثيرا يكون أنقى للزيت، فيمكن أن تكون الشجرة أسفل جبل من الجهة الغربية، بمعنى أن تضربها الشمس عند الغروب فقط، ويمكن أن تكون شجرة شرقية بمعنى أن تضربها الشمس عند شروقها فقط، وأما وقت الغروب تكون في الظل، والشجرة الغربية تكون عند الشروق في الظل، ووقت الغروب تضربها الشمس بضوئها. إذا كانت على رأس الجبل أو في أرض منبسطة تضربها الشمس عند شروقها وغروبها، فهي شرقية غربية معا، وذلك أنقى ما يكون للزيت. قال: لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية فقط ولا غربية فقط، بل شرقية غربية معا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد المؤمن يبصر الحق ويعمل به ولو لم يأته من نور الوحي. ألم تسمع قول عمر رضي الله عنه عندما نظر أبا بكر في مسألة حرب مانع الزكاة فقال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. ولم يكن عند عمر ولا أبي بكر نص من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولكن انشرح صدر أبي بكر للقتال جعله يجزم بأن هذا هو الحق بالقياس الصحيح والاحتجاج بالعموم في موضعه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بما يدل على مذهب أبي بكر، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولو كان أبو بكر وعمر عندهم الحديث لما تناظر أصلا، ولكن أبو بكر وصل إلى الحق من غير أن يعرف هذا الحديث، لأنه يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف الشرع، يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جيدا، فحتى لو غاب عنه شيء منها يعمل بالحق ولو لم يأته الوحي المباشر، هو يستطيع أن يستضيء بنور الوحي الذي علمه على ما لم يعلمه. فكيف إذا أتاه الوحي؟ إذا أتاه الوحي صار نور الوحي على نور الفطرة، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع هذه المساجد أو بيوت المؤمنين التي يذكرون الله عز وجل فيها، والراجح أنها المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أين تجد أصحاب هذا النور؟ تجدهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. نعم، أبصروا أن اليوم الآخر أمر عظيم يجب أن يكون الاهتمام به أعظم اهتمام، وليست هذه الدنيا فقط هي التي يهتم بها. قال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. أهل الإيمان في ظل، في راحة وسكون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب في هذه الدنيا، وهم عند الاحتضار يبشرون: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أي سعادة يكون فيها الإنسان؟ قال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح راحة وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أي يقال له: سلام لك أنت من أصحاب اليمين. انظر إلى هذا الظل، فعلا ظل عند الاحتضار في القبر، يأتيه عمله الطيب ويقول: أبشر بما سرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثون، وروحه تجعل في النسم الطيب ويكون في الندي الأعلى في المجتمع الأعلى، مجتمع أرواح المؤمنين مع النبيين مع الملائكة المقربين. أي سكون وراحة أعظم من ذلك؟ أما إذا كان يوم القيامة فهو في ظل الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. فهذا في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، والناس في حر، حر هائل والعياذ بالله. وأما في الجنة: إن المتقين في ظلال وعيون. إذن المؤمن في راحة وسكون على الدوام، حاله في ظل، ولا الظل ولا الحرور. الكافر في حر، حر في الدنيا والعياذ بالله. نعم والله، حر الكفر، حر المعاصي، هي تؤلم القلب، تجرحه، تؤذيه، ولكن يعطيه مسكر لكي لا أشعر بالألم. لا بالضبط كده، واحد عنده سرطان مزمن، مرض مؤلم وغاية في الألم، ما لهوش حل يأخذ مخدر بس عشان يغيب عن الوعي والعياذ بالله. فهو والله متألم، ولكنه يأخذ مخدرات ليزول عنه ذلك الألم، ويتخيل أنه يشعر بلذة، يتخيل أنه سعيد والعياذ بالله، يتخيل أنه على حق، وذلك يمكن أن يموت في سبيل ذلك الحق أثناء السكر والعياذ بالله. وهذا أسوأ حال يصل إليه الإنسان. اللذة التي يجدها من جنس لذة الجربان الذي يجد لذة في حك جلده وتقطيعها ويدمي ويضر، ومصلحته ألا يحك جلد نفسه، لكنه لا يجد اللذة إلا في ذلك. حال فظيع والعياذ بالله، وهو في أثناء الاحتضار والعياذ بالله في حر، في حر ضرب الملائكة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال عز وجل وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، إذا من أول الاحتضار في نزل من حميم وتصلية جحيم، تصلى روحه النار قبل جسده. قال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أدخلوا بالفعل نار، أرواحه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النار فرأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. أول من جعل الأصنام في العرب ليعبدونها، نقب عن الآثار أثر قوم نوح حتى أخرج التماثيل المعدة المهيئة للعبادة فنثرها في العرب بعد آلاف السنين من غرق هذه التماثيل المعبودة. الآن والعياذ بالله من يعبدها يغضب لها أعظم الغضب وربما يمزق كتاب الله من أجلها، أليس هذا من علامات أنها تعبد؟ والعياذ بالله، جهل عظيم، نسأل الله العافية. والكافر في حر عندما يدخل في قبره والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح يقول أبشر بما يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث نعوذ بالله. وأما إذا قام يوم القيامة ففي حر شديد، في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل والعياذ بالله، يعرق الناس عرقا شديدا حتى منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. وحر جهنم بعد ذلك إذا دخلها نعوذ بالله من حر جهنم. ونار جهنم مثل ناركم هذه التي توقدون 70 ضعفا، فضلت عليها 70 ضعفا، ونار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حر وسموم نعوذ بالله من حر النار. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، مجتمع المسلمين مجتمع الأحياء، مجتمع نقي طاهر، مجتمع تقام فيه حدود الله، يتحاكم فيه إلى شرع الله، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر، يربى فيه الناس على الإيمان، ينشر فيهم العلم، مجتمع الكفار مجتمع أموات منتنون والعياذ بالله. تخيل إنسان عايش وسط الأموات، يعيش وسط جثث منتنة، ما هي الأفكار المنشورة فيه؟ عبادة الدرهم والدينار، عبادة الشهوة الجنسية، عبادة الآلهة الباطلة من دون الله عز وجل، عبادة الأشخاص، عبادة البشر، عبادة ما هو أسوأ من ذلك. من الطرائف العجيبة أن الهند متعرضة لدرجة من الجفاف، فأمر رئيس الوزراء الهندي كل وزير أن يرعى بقرة ليأخذها معه مكتبة يرعاها لكي يكون قدوة للشعب في رعاية الأبقار، الآلهة المعبودة والعياذ بالله، آلهة معبودة تعبد من دون الله ومحتاجة حد يرعاها. وشوفوا تماثيل القدماء المصريين، شوفوا بيعبدوا بالجعران، يقول الجعران مقدس، ودي حية مقدسة، تعبان والعياذ بالله مقدس، وعجل، عجل أبيس، اللي يروحوا المتحف الروماني يشوفوا عجل أبيس، عجل يعبد من دون الله والعياذ بالله. في مدينة في الهند اسمها مدينة الفأر المقدس، لقوا فيها طاعون منتشر، فقالوا دوروا قالوا لقوا 2 مليون فار تحت جدران بيوت هذه المدينة، ليه؟ علشان مليانة ايه؟ عشان دي مدينة الفأر، الفأر يعبد فيها والعياذ بالله. هناك من يعبد فرج المرأة، هناك من يعبد فرج الرجل، الهند والعراق وبلاد ما وراء النهر مليئة بالأعاجيب، هناك من يعبد كل شيء ويقول وما الكلب والخنزير إلا إله، يقول لك الكون كله ده حاجة واحدة، أنواع الكفر والعياذ بالله. مجتمع فظيع، مجتمع لا يحتمله الإنسان، مجتمع يؤمر فيه بالمنكر، ينهى فيه عن المعروف، تشوه فيه صورة الحق، تزير فيه صورة الباطل. مجتمعات الدنيا بأسرها مليئة بالموت والعياذ بالله، تميت القلوب وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، يسمع هذا الحق يفهمه لمن يشاء، ويرزق الاستجابة له من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور، من هم كفار في قبور، قلوبهم مدفونة في أبدانهم، أبدانهم قبور لقلوبهم، ماتت القلوب انتهت والعياذ بالله، وذلك أن البدن طغى عليها حتى صارت حاجة البدن هي الأصل وحاجة القلب منعدمة. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، صلى الله عليه وسلم ينذر الناس ما هم مقدمون عليه. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقى والصلاح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مضى رمضان كما يمضي كل جزء من أجزاء أعمارنا وحياتنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. كل يوم وكل شهر وكل سنة تحملنا إلى نهاية المطاف، تحملنا إلى الأجل المسمى عند الله سبحانه وتعالى الذي يبلغه كل يوم عشرات بل قل مئات وآلاف وملايين من البشر. تأتي لحظة النهاية عندهم من حيث لا يدرون ولا يعلمون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهكذا يكون المؤمن واعيا لتناقص الأيام والليالي، عمره يزيد ولكن أيامه في الدنيا تنقص، لأن له أجلا محددا يموت عنده وتنتهي حياته عنده. فالعاقل هو من عمر حياته بعد ذلك، فإن الحياة ليست بهذه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان في الآية مصدر، وإن الدار الآخرة لهي الحياة. ولذا يقول العبد يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. وعند التأمل نجد هذا أمرا حقيقيا واقعا. فمنذ كم وأرواحنا قد خلقت؟ منذ آلاف، أو قل عشرات الآلاف أو مئات، الله عز وجل أعلم. أرواحنا خلقت وأشهدها الله عز وجل على أنفسها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا قول أرواح وشهادة منها. ومنذ ذلك التاريخ وأرواحنا موجودة، وبعد ذلك مضى عليها زمن طويل لا ندري عنه شيئا، لأن ذاكرتنا لم تكن موجودة، وليس لغياب وجود أرواحنا، بل كانت أرواحنا موجودة، وهو جزء من حياتنا كانت الروح فيه منفصلة عن البدن، كان البدن طينا وماء، ثم أذن الله عز وجل أن يجمعه في بطون أمهاتنا، ثم بعد مرحلة تلو مرحلة أمر الله الملك فنفخ فيه هذه الروح التي تسكن جسد كل واحد منا مدة من الزمن لا نختارها ولا نعلم عنها شيئا. تأتي بعد ذلك لحظة مفارقة أخرى، يعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب، وتعود الروح إلى مستقر آخر، إما يكتب كتاب العبد في عليين، وإما يكتب في سجين. فلو نظرت لفترة البرزخ وما قبل ولادتنا لوجدت أن فترة الحياة بينهما كسحابة صيف، أو كأنه طيف طاف بالإنسان في المنام ثم أفاق منه، وإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. عند ذلك يدركوا أن الزمن الذي عاشوه على وجه الأرض قليل. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون لأعددتم لحياتكم. فإذا أضفت إلى هذه المقارنة يوم القيامة طوله 50,000 سنة، إذا أضفت إلى ذلك اللانهاية الأبد في عذاب أبدي أو نعيم أبدي، وضحت لك قيمة حياة الإنسان، وأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وشعور الإنسان حينما تفارق روحه جسمه مدة ولو مفارقة جزئية ينتهي شعوره بالزمن، ولا يدرك إلا بعد أن يعود. ولذلك لو بقي الإنسان نائما مدة طويلة لاستيقظ يقول: يوما أو بعض يوم. ولو حصلت له غيبوبة أو إغماء لاستيقظ يقول: يوما أو بعض يوم. وهكذا إذا أفاق الناس من قبورهم قالوا: يوما أو بعض يوم. فسبحان الله، العاقل إذن من يدرك قيمة هذه الحياة، حياة صغيرة حقيرة لا ينبغي أن يكون الإنسان متهافتا متنافسا مقاتلا من أجلها، لابد أن يكون همه في الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا كانت الدنيا 60 سنة 70 سنة 80 سنة من يعيش هذا العمر فإنه يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، وجسمه من بعد 40 ربما يبدأ في التدهور وتبدأ الأمراض على اختلاف أنواعها تحل في جسمه، فأي متعة تساويها هذه الحياة؟ إذا أضفت إلى ذلك أنك ثلثها أنت نائم وإلا ما استمتعت بشيء، لو ما نمت في اليوم ساعات لما استطعت أن تستمتع بحياتك. فسبحان الله، ما أصغرها وما أقلها وما أحقر قدرها، الله سبحانه وتعالى بيّن حقيقتها فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسابقة إنما تكون إلى المغفرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى، فمن فضله الله عز وجل إنما هو من فضله بتقواه وبالإقبال عليه وبتوجيه وجهة قلبه إليه، ليس من فضله بكثرة مال فإنه إلى زوال، ولا بملك ورياسة فإنها مسؤولية هم في الدنيا، بالإضافة إلى سؤال هائل فظيع في القبر ويوم القيامة وملايين من الناس في أعناق هذا الذي كان كبيرا لديهم، مسؤوليتهم مسؤولية هائلة، نسأل الله العافية. أما شهوة النساء شهوة الجنس فهي ثوان معدودة كل مدة ثم بعد ذلك تزول، كما أنها بدأت متأخرة فإنها تزول مبكرة فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا صغيرة تافهة، فمن أجل ماذا تكون الهمة في ذلك؟ إذا أضفت إلى ذلك أنه لا يوجد أحد من أهلها، من أهل الدنيا، سعيد طيلة لحظات حياته، بل لابد أن تأتي عليه لحظات ألم، ولحظات لذة، ولحظات شقاء، ولحظات تعاسة أخرى. والسعيد في الحقيقة هو من سكن قلبه إلى الله، واطمأنت نفسه بالله سبحانه وتعالى، ورضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين ما شرع لهم من الشرائع التي توقظ قلوبهم من غفلتها، والتي تجعل نفوسهم تتجه إلى ما ينبغي أن تكون إليه وجهتها، إلى ربها وخالقها وبارئها وفاطرها. هذه الشرائع والعبادات التي خلق الإنسان من أجلها، وباقي حياته يفترض أن تكون مسخرة لتحقيقها. فهو إنما يأكل ويشرب ويتناسل ويعمل ويكد لكي يتمكن من عبادة الله، فعكس الناس الأمر وجعلوا طعامهم وشرابهم غاية حياتهم والهدف من وجودهم، وليس كذلك، بل هي وسيلة إلى الهدف. فنسي أكثر الناس الهدف، مع أن خالقهم وبارئهم قد بين لهم لماذا أوجدهم، ولا يملك الإجابة على هذا السؤال غيره، لأنه هو الذي خلق. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال آمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يستيقظ القلب من رقدة الغفلة التي فيها أكثر الناس، ومن غمرة هو فيها ساهٍ، نعم أشد من أي غمرات أخرى، لأن سكر الهوى والسكر بالدنيا سكرات وغمرات. قال عز وجل: بل هم في غمرة ساهون. وقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه غمرات الشهوات التي تجعل القلب لا يشعر بما حوله، ولا يدرك ما هو مقبل عليه من الأهوال، مع أن العقل السليم بقليل من التفكير يدرك أن هناك فترة أطول سوف تقضيها تحت التراب، وفترة أطول سوف تقضيها في أهوال القيامة، وفترة لا نهائية بعد ذلك. فكيف تهمل هذه الأمور؟ لابد أن يستيقظ الإنسان ليعرف الكتاب والإيمان. فالله عز وجل أنزل القرآن نورا وروحا حياة للقلوب، وجعل شهر رمضان شهر الحياة لأنه شهر القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولكن النفوس الأمارة بالسوء تبادر إلى تغطية القلب مرة ثانية، وأحوال المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان وما حوله من الأهل والأولاد والأعمال والأموال وما يعالجه من مظاهر الحياة يجر قلبه مرة أخرى إلى الرقاد وإلى الكسل والنعاس، وربما يرقد الرقدة الطويلة، وربما تموت القلوب فيها والعياذ بالله. لذلك لابد أن نحافظ على قلوبنا مستيقظة واعية لما حولها، تدرك معنى هذه الحياة التي نرى كل يوم راحلا عنها، ونرى كل يوم قادما إليها، يولد من جديد، ونحن فيما بين ذلك الخلق الجديد الذي قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قد تلا أقوام من قبلنا هذه الآية، وكنا نحن في غيب لا ندري أين كنا فيه، وكانت أرواحنا كما ذكرنا عند الله عز وجل، وأجسدنا في الماء والتراب، وكنا نحن الخلق الجديد، وذهب الله بهم بالفعل، وغدا يذهب الله بنا ويأتي بخلق جديد. هم الآن في الغيب لا أحد يدري عنهم شيئا. فالعاقل من يحافظ على استيقاظ قلبه لإدراك هذه الحقائق وإدراك معاني الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته، وإدراك معاني أسمائه وصفاته، والتعبد له سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، فإن ذلك هو حياة القلب، وخلق القلب لمعرفة الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، وذلك منبعه من الإيمان بأسمائه وصفاته واستحضارها في القلب، وليس مجرد عدها باللسان أو حفظها بالعقل دون أن يكون للقلب نصيبه منها، فإنه بقدر معرفته بأسمائه وصفاته عز وجل، بقدر ما يفتقر إليه ويستغني به عن الناس وعن الدنيا بأسرها، فيظل حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الكفر. هذه الغمرات التي منبعها من الغي والضلال، من فساد الإرادة وفساد التصور، من العقيدة الفاسدة وضعف القوة العلمية أو انعدامها، ومن فساد الإرادة وضعف القوة العملية أو انعدامها، أو توجهها إلى عكس مصلحة الإنسان، إلى تناول السموم، إلى تناول الأشياء القاتلة. نعم والله، إن المعاصي والذنوب والكبائر والبدع والشرك والكفر والنفاق يقتل القلب، يجرحه جراحا هائلة، لكن ما لجرح بميت الهلام، وإنما تسكت القلوب على ما يصيبها من جراح لأنها في غيبوبة، أو أنها بالفعل قد هلكت وماتت، ونعوذ بالله من ذلك. لذلك لابد أن تظل قلوبنا مستيقظة، وذلك بملازمة الاقتراب من كتاب الله ومن معرفته عز وجل، والتضرع له بأسمائه وصفاته، والنظر في أفعاله عز وجل في الكون، تستحضر أن الله هو الذي يفعل قبل أن تنظر إلى فعل البشر، وقبل أن تنظر إلى قوة البشر تنظر إلى قوة الله سبحانه وتعالى، فتتضاءل عند ذلك قوة البشر وقدرتهم، يصبحون كالظلال أمام الحقائق، مجرد أشباح سرعان ما تختفي. فإذا أدركت ذلك قلت صادقا لا قوة إلا بالله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلت بناء على ذلك صادقا مدركا لا إله إلا الله، لا يعبد سواه ولا يلجأ لغيره ولا يصمد لسواه سبحانه وتعالى، لا يركع ولا يسجد ولا يرجى ولا يخاف إلا لله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون العبد بمعرفته بأسماء الله وصفاته ومشاهدته لأفعاله في الخلق موحدا توحيدا حقيقيا كاملا، لأنه بذلك يكون قد توجه قلبه لله فأدرك وأبصر، كما أنه أراد واختار ربه سبحانه وتعالى. وأما الضلال والغي فهذا هو والعياذ بالله السجن قبل السجن، قبل السجن الحقيقي في القبور ثم في جهنم والعياذ بالله، عندما يكتب الكتاب في سجين يكون الضيق والكرب والهم والغم والعياذ بالله. إن من أعظم ما يحيي القلب مداومته على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومداومته كذلك على تدبر القرآن، واللسان آلة وعون ليس هو المقصود، ولذا لا يكن أمر القلب منك على غفلة، وإنما تكون متذكرا أن المقصود هو القلب، واللسان تعبير وآلة حتى يسهل على القلب استحضار المعاني التي يذكر الله عز وجل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا من عباده المقبولين ومن عتقائه من النيران. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن من أعظم ما يحافظ على حياة القلب شعوره بقضية العمل من أجل الإسلام والشعور بقضايا المسلمين، فإن ذلك من أسباب حياة القلب. ولذا فسر أهل العلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فسروه بالقرآن، وفسروه بالجهاد، وفسروه بكل الطاعات والشرائع التي أمر الله عز وجل بها. ولا شك أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل في الجملة لإعلاء كلمة الله من أعظم ما يحافظ على حياة القلب، لأنه سبب لحياة الآخرين، يمن الله عز وجل على أصحابه بحياة القلب، بحياة القلب التي يدرك معها حقائق اللذة والسرور التي لا توجد في غير هذه الحياة. لذلك كان العمل من أجل الإسلام واستشعار قضايا المسلمين فرعا على هذا أو جزءا منه في الحقيقة، أو قل هو الأساس الذي يبنى عليه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يقوم بالجهاد إلا من استشعر آلام المسلمين وجراحهم، واستشعر أنه يجب عليه أن يصنع شيئا من أجل إعلاء دين الله في الأرض، وذلك من ضمن وظائف عبوديته لله. ولا يظن أن الإنسان يكون حي القلب إذا كان يذكر الله في حجرة مظلمة ولا دخل له بما حوله من العالم، إنما تأخذ الزاد أنت في ظلمات الليالي لتنطلق به لتنير الطريق للناس. وأما من لم يحب في الله ولم يبغض في الله ولم يوالي في الله ولم يعادي في الله سبحانه وتعالى، فذلك مخدوع ضمن المخدوعين، وإن بل وجهه من الدموع أو ظل طول الليل قائما وسادداً، لكنه لم يتمعر وجهه في الله ولم يوالي في الله ولم يعادي في الله، فضيع أوثق عرى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذا كان العمل من أجل الإسلام والسعي للتمكين لدين الله في الأرض من أعظم ما يحيي القلوب ويحافظ عليها مستيقظة تدخل على الله عز وجل من أقصر الطرق، كما أن الشهيد يصل إلى أعلى مراتب الجنان من أقصر الطرق وبأيسر العمل، فكذلك الذي يريد أن يظل قلبه حيا في الدنيا لا يحجب عن الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يعمل من أجل الإسلام في كل مكان يوجد فيه وفي كل موقع، يستشعر أن قضية الإسلام هي قضيته الأولى التي يعمل من أجلها، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصة إذا وجد الخطر محدقا وإذا وجد الحيوانات المفترسة تحيط بالأمة الإسلامية تريد أن تفتك بها. نعم هم أسوأ والله من هذه الحيوانات المفترسة، وما يريدونه بالمسلمين وما يفعلون وما ينم كلامهم وما يعرضونه على المسلمين من أمور وما يأخذون به ملايين المستجيبين لهم إلى الظلمات، ينبئك عما يريدون بنا وينبئك عن مدى الخطر الذي تتعرض له أمتنا نظرة واحدة، بل لا تنظر ولكن يكفيك سماع مما النظر إلى ما عرض على المسلمين خلال الشهر الكريم ليشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، من فساد العقائد إلى درجة الكفر والعياذ بالله، حتى يسوى بين الإسلام وبين الكفر، وأن من عبد الله كمن عبد غيره والعياذ بالله، وأن من يعبد البشر أو يعبد الأصنام أو الصلبان أو الأوثان كمن يعبد الله، كله سواء، ومن يعبد الله يؤتى به في صورة الشرك والعياذ بالله، أنه لا يدعوه مخلصا له الدين بل يدعوه عن طريق عبادة الأولياء والذهاب إلى مقابرهم وطلب قضاء الحاجة منهم والمدد وغير ذلك. وأما فساد الأخلاق وفساد السلوك وفساد الإرادة واتباع الشهوات فكم من هائل غير محتمل، وما ندري والله كيف ساغ للبعض أن يقضي هذه الساعات، وكيف احتملت الأعين والقلوب أن تنظر إلى هذه العورات المكشوفة وإلى هذه الروائح المنتنة التي عاشوا ينشرونها شهرا كاملا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخاصة إذا أكد هذا المعنى بالحرية الشخصية فالناس أحرار، انظر إلى الخطر الهائل، لم يكفيهم أن يرتكب الناس المنكر بل يريدون أن يستحلوه وأن يردوا شرع الله حتى يصلوا الكفر من أقصر الطرق، يكونون أبارسة كإبليس الذي قال: لم أكن لأسجد، أقول أنا حر أفعل ما أريد وأترك ما أريد، والعياذ بالله. لو أنه زنى لكان أهون عليه من أن يقول أنا حر، أنا حر، هذه تخرجه عن الإسلام والعياذ بالله. نعم أنت حر مع البشر لكن لست حرا مع الله عز وجل، أنت عبد مقهور، ولدت قهرا وتموت قهرا، وفيما بين ذلك والله أنت مقهور. أأنت الذي تجعل قلبك يدق؟ أأنت الذي تجعل كليتك تفرز البول النجس الذي لو بقي في جسمك لكان سما قاتلا، وأنت ترى آلاف المرضى كل يوم ماذا يصنع بهم؟ تعطل جزء من أجزائهم، لو كانوا أحرارا لاختاروا أن يكونوا في أتم صحة وعافية. أنت مقهور ومع ذلك تدعي في ما جعل إلى إرادتك من الخير والشر تقول أنا حر، أنا حر أفعل ما أشاء، نعوذ بالله. هذا رد لأمر الله سبحانه وتعالى، نظرة بل كما ذكرنا سماع يسير لما أعد لملايين شباب المسلمين وفتاتهم من هاوية مظلمة حقيرة منتنة والعياذ بالله يساقون إليها كما يريده الأعداء، وهم في الخارج حقد هائل على المسلمين يلمحه كل من عنده مسكة من عقل، حقد وحسد وشعور بالهزيمة أمام المنهج الإسلامي، وهم يريدون أن يفتخروا بأنهم انتصروا على أرض الواقع، ولكن ينبئك ما يتعاملون به مع الإسلام في وسائل إعلامهم في تضخيم أحداث تافهة من أناس هم في الحقيقة من المنافقين المجرمين، يضخمونها حتى تظهر كأنه بالفعل انتصار على قيم الإسلام. ففتاة ربما خرجت من أجل شهوة حقيرة تافهة تعظم قصتها حتى تنشر في العالم كله وتكون حديث الناس من أجل أنها اختارت حبها كما يزعمون. عجب، ما هذا الذي يعد للناس وما هذا الذي يساقون إليه؟ كلام قاتل مميت والعياذ بالله. ما أحوجنا إلى أن ندرك أن قضية العمل من أجل الإسلام هي من أعظم أسباب حياة قلوبنا، وأن نتعاون على إقامة دين الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هو من أعظم واجباتنا التي أمرنا الله عز وجل بها. وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وذلك لا يحصل إلا بصفاء القلوب والتنازل عن حظها من الدنيا في مجال العمل من أجل الإسلام. نعم، ليست الدنيا فقط لدى أهل الملاهي ولا أهل الأموال والرياسات والشهوات، الدنيا أيضا في مجال العمل من أجل الإسلام في الزاهدين والعابدين فيها دنيا، وفي العلماء والدعاء، وفي المجاهدين، وفي الأمرين بالمعروف والنهين على المنكر، كل ذلك الدنيا يمكن أن تدخل. والشيطان ما يائس من العباد وما يائس من الزهاد، بل هو من ورائهم بالمرصاد يحاول أن يغويهم، وبالتالي تقع الضغائن والأحقاد ويقع الحسد ويقع الكبر والغرور، ويكون أشد من غرور أهل الدنيا بدنياهم، ويكون الكبر بأمر الدين أعظم ضررا على الإنسان من تكبر أهل المال بمالهم أو أهل السلطان بسلطانهم. ولذلك نقول لن يحصل التكاتف والتعاون الصادق والاجتماع على الطاعة إلا بصفاء القلوب، وإلا بأن تكون الآخرة هي الهم ومبلغ العلم، حتى يكون الإنسان مريدا لوجه الله عز وجل والدار الآخرة، ليس مشغولا بدنياه، وإن غلفها بستار الدين، وإن غلفها بستار أنه يعمل من أجل الدين، هذا أمر يحتاج إلى تفتيش وإلى تنقيب في داخل القلب ليستخرج الأغراض الخبيثة منه ويلقيها في الخارج، ويبقي فيه معاني الخير، ويجعل إرادة الخير هي المستولية على ذلك القلب، ولا يجوز إهمال ذلك أبدا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا في فلسطين وفي الشيشان، اللهم انصرنا في مشارق الأرض ومغربها، اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، ومن والاهم من النصارى والمشركين والمنافقين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسهم وأشد تنكيلا، اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا، اللهم انصرنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.